إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، ما احتج به الفقراء على الأغنياء من الأدلة التي أوردوها من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار في تفضيل الفقر على الغنى. فلما فرغ من ذكر ذلك رحمه الله تعالى عقد بابا في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، وذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما ذكر الأغنياء من ذلك، وكان الأغنياء في سياق حججهم على الفقراء في تفضيل الغنى على الفقر يأتون بكثير من الأدلة. فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله تبارك وتعالى من الفقر وقرنه بالكفر، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وذكر الأغنياء أنهم لا ينكرون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فقيرا ثم أغناه الله، وأن الله تبارك وتعالى فتح عليه وخوله ووسع عليه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخر لأهله قوت السنة ويعطي العطايا التي لم يعطها أحد غيره، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، ومات عن فدك والنظير وأموال خصه الله تبارك وتعالى بها، فنزهه ربه سبحانه وتعالى عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة، وعوضه عما نزهه عنه بأشرف المال وأحله وأفضله، وهو ما أخذه بظل رمحه وقائم سيفه، وحصل ذلك من أعداء الله الذين كان مال الله بأيديهم ظلما وعدوانا. فإن المال إنما خلق ليستعان به على طاعة الله تبارك وتعالى، وهو بأيدي الكفار والفجار ظلما وعدوانا، فإذا رجع إلى أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق له. ولكن لم يكن غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأملاكهم، فإن غنى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عن الشيء، وغنى هؤلاء كان بالشيء. فإن غنى بني الدنيا إنما هو غنى بالشيء، وغناه صلى الله عليه وسلم عن الشيء، وهو الغنى العالي، وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم، وهو صلى الله عليه وسلم إنما يتصرف في ملكه تصرف العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر السيد. اختلف الفقهاء في الفيء، هل كان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، على قولين وهما روايتان عن أحمد رحمه الله. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والتحقيق أن ملكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمال كان نوعا آخر من الملك، وهو ملك يتصرف فيه بالأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيما آتاه الله تبارك وتعالى من الملك بالأمر، حسب ما أمره ربه تبارك وتعالى. وهذا الحديث الذي ذكره ابن القيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في صحيح: والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمر. وذلك من كمال مرتبة عبوديته صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك لم يورث، صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد محض من كل وجه لربه عز وجل، والعبد لا مال له فيورث عنه. فجمع الله له سبحانه بين أعلى أنواع الغنى وأشرف أنواع الفقر، فكمل له مراتب الكمال، فليست إحدى الطائفتين بأحق به من الأخرى. يعني إذا احتج الفقراء بما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحاله، احتج الأغنياء أيضا بما كان من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاله. إن الله تبارك وتعالى قد جمع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمال مرتبة العبودية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجمع الله رب العالمين سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم بين أعلى أنواع الغنى وأشرف أنواع الفقر، فكمل له مراتب الكمال، فليست إحدى الطائفتين الفقراء والأغنياء بأحق به من الأخرى. فكان صلى الله عليه وسلم في فقره أصبر خلق الله وأشكرهم، وكذلك في غنى، والله تعالى جعله قدوة للأغنياء والفقراء. وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرض عليه أن يجعل له الصفا أي جبل الصفا ذهبا، وخير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فجبيت إليه أموال جزيرة العرب واليمن، فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشيء، بل تحمل عيال المسلمين ودينهم، فقال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلي وعلي. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن حبان والدارقطني. ورفع الله سبحانه وتعالى قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقة، كما نزهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال الموروثة، بل أغناه عن سواه وأغنى قلبه كل الغنى، ووسع عليه غاية السعة فأنفق غاية الإنفاق، وأعطى أجل العطايا، ولا استأثر بالمال، ولا اتخذ منه عقارا ولا أرضا، ولا ترك شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة ولا دينارا ولا درهما. فإذا احتج الغني الشاكر بحاله صلى الله عليه وسلم لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعله، كما أن الفقير الصابر إذا احتج بحاله صلى الله عليه وسلم لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يصبر صبرا ويترك الدنيا اختيارا لا اضطرارا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقها وعبوديتها. وأيضا فإن الله سبحانه أغنى به الفقراء، فما نالت أمته الغنى إلا به صلى الله عليه وسلم، وأغنى الناس من صار غيره به غنيا صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي رباح اللخمي: كنت عند مسلمة ابن مخلد الأنصاري، وهو يومئذ على مصر، وعبد الله بن عمرو بن العاص جالس معه، فتمثل مسلمة ببيت من شعر أبي طالب، فقال: لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيد قد جاء بخير كثير. فقال عبد الله بن عمرو: ويومئذ قد كان سيدا كريما قد جاء بخير كثير. فقال مسلمة: ألم يقل الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ فقال عبد الله بن عمرو: أما اليتيم فقد كان يتيما من أبويه، وأما العيلة فكل ما كان بأيدي العرب إلى القلة. يقول: إن العرب كانت كلها مقلة حتى فتح الله عليه وعلى العرب الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. ثم توفاه الله قبل أن يتلبس منها بشيء، ومضى وتركها وحذر منها ومن فتنتها. قال: وذلك معنى قوله عائلا فأغنى. وأما قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فلم تكن الدنيا لترضيه، وهو لا يرضاها كلها لأمته، وهو يحذر منها وتعرض عليه فيأباها، وإنما هو ما يعطيه من الثواب وما يفتح عليه وعلى أمته من ملك كسرى وقيصر ودخول الناس في الإسلام وظهور الدين، إذ كان ذلك محبته ورضاه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. وروى سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت ما هو مفتوح بعدي كفرا كفرا، فسرني ذلك، فنزلت والضحى والليل إذا سجى، إلى قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: أعطاني 1000 قصر من لؤلؤ ترابها المسك، في كل قصر ما ينبغي له. أخرجه البيهقي في الدلائل وهو ضعيف. قالوا: وقد ذكرتم من الزهد في الدنيا والتقلل منها، فالزهد فيها لا ينافي الغنى، بل زهد الغني أكمل من زهد الفقير، فإن الغني زهد عن قدرة والفقير زهد عن عجز، وبينهما بعد بعيد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال غناه أزهد الخلق، وكذلك إبراهيم الخليل كان كثير المال وهو أزهد الناس في الدنيا. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعته، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق بما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب في ثوابها لو أنها بقيت لك. أخرجه ابن ماجه أيضا والبيهقي في الشعب وهو حديث ضعيف. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه 1000 دينار وهل يكون زاهدا؟ قال: نعم، بشرط ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. وقال بعض السلف: الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره. الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره، وهذا من أحسن الحدود، حقيقة مركبة من الصبر والشكر. فلا يستحق اسم الزاهد من لا يتصف بهما، فمن غلب شكره لما وسع عليه من الحلال وصبره لما عرض له من الحرام فهو الزاهد على الحقيقة، بخلاف من غلب الحلال شكره والحرام صبره فكان شكره وصبره مغلوبين، فإن هذا ليس بزاهد. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام يعني شيخه ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: الزهد تركك ما لا ينفعك، والورع تركك ما يضرك. فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليدين منها. الزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليدين منها. ويقابله الشح والحرص، وهو 3 أقسام: زهد في الحرام، وزهد في الشبهات والمكروهات، وزهد في الفضلات. فالزهد في الحرام فرض، والزهد في الشبهات والمكروهات فضل، والزهد في الفضلات متوسط بينهما بحسب درجة الشبه، وإن قويت التحق بالأول وإلا فبالثالث، وقد يكون الثالث واجبا بمعنى أنه لا بد منه، وذلك لمن شمر إلى الله والدار الآخرة. فزهد الفضيلة يكون ضرورة، فإن إرادة الدنيا قادحة في إرادة الآخرة، ولا يصح للعبد مقام الإرادة حتى يفرد طلبه وإرادته ومطلوبه، يعني أن يوحد الطلب والإرادة والمطلوب، فلا يتقسم المطلوب ولا الطلب. زهد الفضيلة يكون ضرورة، فإن إرادة الدنيا قادحة في إرادة الآخرة، لأنهما ضرتان لا تجتمعان، ولا يصح للعبد مقام الإرادة حتى يفرد طلبه وإرادته ومطلوبه، فلا يتقسم المطلوب ولا الطلب. أما توحيد المطلوب فألا يتعلق طلبه وإرادته بغير الله وما يقرب إليه ويدني منه، فهذا توحيد المطلوب. وأما توحيده في الطلب فأن يستأصل الطلب والإرادة نوازع الشهوات وجواذب الهوى، وتسكن الإرادة في أقطار النفس فتملأها، فلا يدع فيها فضلا لغير الانجذاب إلى جانب الحق جل جلاله، فتتمحض الإرادة له، ومتى تمحضت كان الزهد لصاحبها ضرورة، فإنه يفرغه لعمارة وقته وجمع قلبه على ما هو بصدده وقطع مواد طمعه التي هي من أفسد شيء للقلب، بل أصل المعاصي والفساد والفجور كله من الطمع. فالزهد يقطع مواده أي مواد الطمع، ويفرغ البال ويملأ القلب ويستحث الجوارح، ويذهب الوحشة التي بين العبد وبين ربه، ويجلب الزهد الأنس بالله، ويقوي الرغبة في ثوابه إن ضعف عن الرغبة في قربه والدنو منه وذوق حلاوة معرفته ومحبته. فالزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، فإن كان زهده وفراغه من الدنيا قبوله في إرادة الله والدار الآخرة بحيث فرغ قلبه لله وجعل حرصه على التقرب إليه وشحه على وقته أن يضيع منه شيء في غير ما هو أرضى لله وأحب إليه، كان من أنعم الناس عيشا، وأقرهم عينا، وأطيبهم نفسا، وأفرحهم قلبا. فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل، والرغبة في الدنيا تطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. وتفوت الرغبة في الدنيا على العبد من النعم أضعاف ما يروم تحصيله بالرغبة في الدنيا. قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد يعني ابن مسلم عن إبراهيم يعني ابن ميسرة عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، وإن الرغبة في الدنيا تطيل الهم والحزن. هذا أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، والبيهقي في الشعب، وهو حديث ضعيف. وإنما تحصل الهموم والغموم والأحزان من جهتين: إحداهما الرغبة في الدنيا والحرص عليها، والثانية التقصير في أعمال البر والطاعة. قال عبد الله بن أحمد: حدثني بيان بن الحكم قال حدثنا محمد بن حاتم عن بشر بن الحارث قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قصر العبد بالعمل ابتلاه الله عز وجل بالهم. أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وهو ضعيف جدا. وكما أن الرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة فهي أصل معاصي القلب، الرغبة في الدنيا أصل معاصي القلب من التسخط والحسد والكبر والفخر والخيلاء والتكاثر، وهذا كله من امتلاء القلب بها لا من كونها في اليد. وامتلاء القلب بالدنيا ينافي الشكر، ورأس الشكر تفريغ القلب منها، وبالله التوفيق. وامتداد المال كامتداد العمر والجاه، فخيركم في الدنيا من طال عمره وحسن عمله، فهكذا من امتد ماله وكثر به خيره، فنعم المرء وماله وجاهه، إما أن يرفعه درجات وإما أن يضعه درجات. وسر المسألة أن طريق الفقر والتقلل طريق سلامة مع الصبر، وطريق الغنى والسعة في الغالب طريق عطب، فإن اتقى الله في ماله ووصل به رحمه وأخرج منه حق الله وليس مقصورا على الزكاة، بل من حقه إشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج والمضطر، فطريقه طريق غنيمة وهي فوق السلام. فمثل صاحب الفقر كمثل مريض قد حبس بمرضه عن أغراضه، فهو يثاب على حسن صبره على حبسه. وأما الغني فخطره عظيم في جمعه وكسبه وصرفه، فإذا سلم كسبه وحسن أخذه من وجهه وصرفه في حقه كان أنفع له. فالفقير كالمتعبد المنقطع عن الناس، والغني المنفق في وجوه الخير كالمعين والمعلم والمجاهد. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم قرين الذي آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو أي صاحب المال أحد المحسودين اللذين لا ثالث لهما. والجهلة يغبطون المنقطع المتخلي المقصور النفع على نفسه، ويجعلونه أولى بالحسد من الغني المنفق والعالم المعلم. فإن قيل فأيهما أفضل؟ من يختار الغنى والتصدق والإنفاق في وجوه البر، أم من يختار الفقر والتقلل ليبعد عن الفتنة ويسلم من الآفة ويرفه قلبه على الاستعداد للآخرة فلا يشغله بالدنيا؟ أم من لا يختار لا هذا ولا ذاك، بل يختار ما اختاره الله له فلا يعين باختياره واحدا من الأمرين؟ أيهما أفضل؟ الذي يختار الغنى والتصدق والإنفاق في وجوه البر، أم الذي يختار الفقر والتقلل ليبتعد عن الفتنة ويسلم من الآفة؟ أم من لا يختار لا هذا ولا ذاك، بل يختار ما اختاره الله له فلا يعين باختياره واحدا من الأمرين؟ قيل هذا موضع اختلف فيه حال السلف الصالحين، فمنهم من اختار المال للجهاد به والإنفاق وصرفه في وجوه البر كعبد الرحمن بن عوف وغيره من مياسير الصحابة أي أغنيائهم. وكان قيس بن سعد يقول: اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى. ومن السلف من اختار الفقر والتقلل كأبي ذر وجماعة من الصحابة معه، وهؤلاء نظروا إلى آفات الدنيا وخشوا الفتنة بها، وأولئك نظروا إلى مصالح الإنفاق وثمراته العادلة والآجلة. والفرقة الثالثة لم تختر شيئا، بل كان اختيارها ما اختاره الله لها، وكذلك اختيار طول البقاء في الدنيا لإقامة دين الله وعبادته. فطائفة اختارته وتمنت، وطائفة أحبت الموت ولقاء الله والراحة من الدنيا، وطائفة ثالثة لم تختر هذا ولا ذاك، بل اختارت ما يختاره الله لها، وكان اختيارهم معلقا بما يريده الله دون مراد معين منهم، وهي حال الصديق رضي الله عنه. فإنهم قالوا له في مرض موته: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. أخرجه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية وهو صحيح. والأولى حال موسى عليه السلام، فإنه لما جاءه ملك الموت لطمه ففقأ عينه، ولم يكن ذلك حبا منه للدنيا والعيش فيها، ولكن لينفذ أوامر ربه ويقيم دينه ويجاهد أعداءه. فكأنه قال لملك الموت: أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور، وأنا في تنفيذ أوامر ربي وإقامة دينه. فلما عرضت عليه الحياة الطويلة وعلم أن الموت بعدها اختار ما اختاره الله له. وهذا معنى الحديث المتفق على صحته. وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن ربه أرسل إليه يخبره، وكان أعلم الخلق بالله، فعلم أن ربه تبارك وتعالى يحب لقاءه ويختاره له فاختار لقاء الله، ولو علم أن ربه يحب له البقاء في الدنيا لتنفيذ أوامره وإقامة دينه لما اختار غير ذلك، فكان اختياره صلى الله عليه وسلم تابعا لاختيار ربه عز وجل. فكما أنه لما خيره ربه عز وجل بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا اختار ما اختاره الله له، فكان اختياره في جميع أموره صلى الله عليه وسلم تابعا لاختيار الله له. ولهذا يوم الحديبية احتمل ما احتمل من تلك الحال في ذلك الوقت ووفى هذا المقام حقه، ولم يثبت عليه من كل وجه إلا الصديق، فلم يكن له اختيار سوى ما اختاره الله له ولأصحابه من تلك الحال التي تقرر الأمر عليها، فكان راضيا بها مختارا لها مشاهدا اختيار ربه لها، وهذا غاية العبودية، فشكر الله له ذلك وجعل شكرانه ما بشره به في أول سورة الفتح حتى هنأه الصحابة به وقالوا هنيئا لك يا رسول الله، وحق له أن يهنأ بأعظم ما هنئ به بشر صلوات الله وسلامه عليه. ومما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلاه وخصه بذروة سنامها، فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تعرفت تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها أمكن الفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها أيضا. وتأمل هذا الموضع فإنه عزيز نفيس، وهو مما فتح الله تبارك وتعالى به على هذا الإمام العلامة المجاهد بسنانه ولسانه وبنانه في سبيل الله رب العالمين. قال: فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف احتج به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك، وإذا احتج به الزهاد والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم احتج به الدافلون في الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أمره، وإذا احتج به صلى الله عليه وسلم الفقير الصابر احتج به صلى الله عليه وسلم الغني الشاكر، وإذا احتج به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحها احتج به العارفون على فضل المعرفة، وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم احتج به أرباب العز والقهر للمبطلين والغلظة عليهم والبطش بهم، وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة احتج به أرباب الخلق الحسن والمزاح المباح الذي لا يخرج عن الحق وحسن العشرة للأهل والأصحاب، وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد والمغيب احتج به أصحاب المدارات والحياء والكرم أن يبادر الرجل بما يكرهه في وجهه، وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود احتج به الميسرون المسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته ويسرها وسهولتها، وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه احتج به من راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث لصلاح الدنيا والدين معا، وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليها احتج به من قام بالأسباب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها، وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع احتج به من شبع وشكر ربه على الشبع، وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال احتج به من انتقم في مواضع الانتقام، وإذا احتج به من أعطى لله ووالى لله احتج به من منع لله وعادى لله، وإذا احتج به من لم يدخر شيئا لغد احتج به من يدخر لأهله قوت سنة، وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز الشعير والخل احتج به من يأكل اللذيذ الطيبة الشواء والحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه، وإذا احتج به من سرد الصوم احتج به من لم يسرد الفطر فكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، وإذا احتج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات احتج به من أحب أطيب ما في الدنيا وهو النساء والطيب، وإذا احتج به من ألان جانبه وخفض جناحه لنسائه احتج به صلى الله عليه وسلم من أدبهن وآلمهن وطلق وهجر وخيرهن، وإذا احتج به صلى الله عليه وسلم من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه احتج به صلى الله عليه وسلم من باشرها بنفسه فآجر واستأجر وباع واشترى واستسلف وأدان ورهن، وإذا احتج به من يجتنب النساء بالكلية في الحيض والصيام احتج به من يباشر امرأته وهي حائض بغير الوطن ومن يقبل امرأته وهو صائم، وإذا احتج به من رحم أهل المعاصي بالقدر احتج به من أقام عليهم حدود الله فقطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارب، وإذا احتج به من أرباب الحكم بالظاهر احتج به أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة، فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة وأخبر عن نبي الله سليمان أنه عليه السلام حكم بالولد للمرأة بالقرينة الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة، وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري معلقا وموصولا وأخرجه مسلم رحمهما الله تعالى، وترجم أبو عبد الرحمن النسائي على الحديث ترجمتين، إحداهما قال التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعله ليستبين به الحق، ثم قال الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به، ويقصد الإمام بذلك الحديث المتفق على صحته الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين خرجتا ومع كل رضيعها فتركتا ولديهما فجاء الذئب فأكل أحدهما وتنازعتا في الباقي بعد الذي أخذ الذئب، فذهبتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى ولم يكن بولد لها، ثم لما خرج سليمان عليه السلام وعلم ذلك الحكم قال إني كنت أحكم بغير ذلك، والذي حكم به سليمان هو أنه قال سوف آتي بسكين وأشق الولد نصفين ثم أعطي كلا من المرأتين نصفا، فقالت الصغرى بل هو ولدها ولا تشقه فأعطه إياها، فتحركت في قلبها غريزة الأمومة فاعترفت بأنه ليس بولد لها ومع ذلك لم يأخذ باعترافها، وذلك ما بوابه النسائي أبو عبد الرحمن الإمام الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به، وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه للمرأة التي حملت كتاب حاطب يعلم في الكتاب قريشا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خارج لفتح مكة فأرسل الكتاب مع الضعينة
فقال لها علي لما أدركها ومن معه من الأصحاب: لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. فهذا أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه. وحد عمر رضي الله عنه في الزنا بالحبل وفي الخمر بالرائحة. وحكى الله سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر غير منكر أنه حكم بقرينة شق القميص من دبر على براءة يوسف عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم لابن أبي الحقيق: وقد زعم أن النفقة أذهبت كنز حيي بن أخطب، العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فاعتبر قرينتين دالتين على بقاء المال وعاقبه حتى أقر به. وهذا أصله في الصحيحين، وأخرجه ابن حبان والبيهقي بإسناد صحيح. وجوز صلى الله عليه وسلم لأولياء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله يقتلونه به بناء على القرائن المرجحة صدقه. وشرع الله سبحانه رجم المرأة إذا شهد عليها زوجها في اللعان وأبت أن تلاعن للقرينة الظاهرة على صدق. وشريعته صلى الله عليه وسلم طافحة بذلك لمن تأملها، فالحكم بالقرائن الظاهرة من نفس شريعته. وما جاء به فهو حجة لقضاة الحق وولاة العدل، فما أنه حجة على قضاة السوء وولاة الجور، والله المستعان. والمقصود بهذا الفصل أنه ليس الفقراء الصابرون بأحق بالنبي المأمون من الأغنياء الشاكرين، وأحق الناس به صلى الله عليه وسلم أعلمهم بسنته وأتبعهم له وأكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بابا في بيان الأمور المضادة للصبر والنافية له والقادحة فيه، فقال: لما كان الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، والقلب أي وحبس القلب عن التسخط، والجوارح عن اللطف وشق الثياب ونحوها، كان ما يضاده واقعا على هذه الجملة. فمنه أي من الأمور المضادة للصبر والنافية له والقادحة فيه الشكوى إلى المخلوق. فإذا شكى العبد ربه إلى مخلوق مثله فقد شكى من يرحمه إلى من لا يرحمه. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. ولا تضاده أي لا تضاد الصبر الشكوى إلى الله، كما في شكاية يعقوب إلى الله مع قوله: فصبر جميل. وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل إلى زوال ضرورة لم يقدح هذا الإخبار بالحال في الصبر، كإخبار المريض للطبيب بشكايته، وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله، وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان يرجو أن يكون فرجه على يديه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول: كيف تجدك؟ هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح، وهذا استخبار منه واستعلام بحال المريض. وأما الأنين فهل يقدح في الصبر؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. قال أبو الحسين في التمام: أصحهما الكراه، لما روي عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض. وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم حتى الأنين في المرض. قال هؤلاء: وإن الأنين شكوى بلسان الحال فينافي الصبر. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: قال لي أبي في مرضه الذي توفي فيه: أخرج إلي كتاب عبد الله بن إدريس، فأخرجت الكتاب، فقال: أخرج أحاديث ليث بن أبي سليم، فأخرجت أحاديث ليث، فقال: قرأ علي أحاديث ليث، قال: قلت لطلحة إن طاووس كان يكره الأنين في المرض، فما سمع له أنين حتى مات. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: فما سمعت أبي أن في مرضه ذلك إلى أن توفي رحمة الله عليه. والرواية الثانية عند أحمد أنه لا يكره الأنين في المرض ولا يقدح الأنين في الصبر. قال بكر بن محمد عن أبيه: سئل أحمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع، فقال: تعرف فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، حديث عائشة ورأساه. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمرض مرض الموت، وكان قد أمره الله رب العالمين أن يزور أهل البقيع وأن يستغفر لهم، فجاء فوجد عائشة شاكية رضي الله عنها تقول: ورأساه. قال: بل أنا ورأساه يا عائشة صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد في ذلك: يستحسنه. وقال المروذي: دخلت على أبي عبد الله والإمام أحمد وهو مريض، فسألته فتغرغرت عينه وجعل يخبرني ما مر به في ليلته من العلة. فهذا هو القول الثاني، أن الأنين في المرض غير مكروه. والتحقيق أن الأنين على قسمين: أنين شكوى فيكره، وأنين استراحة وتفريج فلا يكره. الأنين في المرض على قسمين: أنين شكوى فيكره، وأنين استراحة وتفريج فلا يكره. وقد روي في أثر أن المريض إذا بدأ بحمد الله ثم أخبر بحاله لم يكن شكوى. وقال شقيق البلخي: من شكى من مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه حلاوة لطاعة الله أبدا. والشكوى نوعان: شكوى بلسان القال، وشكوى بلسان الحال، ولعلها أعظمها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أنعم عليه أن يظهر نعمة الله عليه، وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو بخير، فهذا أمقة الخلق عند الله. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ابن يزيد قال: حدثنا كهمس عن عبد الله ابن شقيق قال: قال كعب الأحبار: إن من حسن العمل سبحة الحديث، ومن شر العمل التحديث. قيل لعبد الله: ما سبحة الحديث؟ قال: سبحان الله وبحمده في خلال الحديث. قيل: فما التحديث؟ قال: يصبح الناس بخير فيسألون ويسألون فيزعمون أنهم بشر. يصبح الناس بخير فيسألون فيزعمون أنهم بشر. ومما ينافي الصبر شق الثياب عند المصيبة، ولطم الوجه، والضرب بإحدى اليدين على الأخرى، وحلق الشعر، والدعاء بالويل. ولهذا برئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن سلق وحلق وخرق. سلق أي رفع صوته عند المصيبة، وحلق رأسه وشق ثيابه. ولا ينافي ذلك البكاء والحزن. قال الله تعالى عن يعقوب: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال قتادة: كظيم على الحزن، فلم يقل إلا خيرا. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من العين ومن القلب فمن الله والرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. هذا ضعيف، علي بن زيد ضعيف. وقال هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان ابن أبي جبلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بث، أي من شكى وبث الشكوى مما يجد، لم يصبر. أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب ولا يصح. وقال خالد بن أبي عثمان: مات ابن لي فرآني سعيد بن جبير متقنعا، فقال: إياك والتقنيع فإنه من الاستكانة. وقال بكر بن عبد الله المزني: كان يقال من الاستكانة الجلوس في البيت بعد المصيبة. وقال عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. وسئل القاسم بن محمد عن الجزع فقال القول السيء والظن السيء. ومات ابن لبعض قضاة البصرة فاجتمع إليه العلماء والفقهاء فتذاكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع. وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي مات ابن لي نفيس فقلت لأمه اتق الله واحتسبيه واصبري، فقالت مصيبتي به أعظم من أن أفسدها بالجزع. وقال عبد الله بن المبارك أتى رجل يزيد بن يزيد وهو يصلي وابنه في الموت، فقال ابنك يقضي أن يموت وأنت تصلي؟ فقال إن الرجل إذا كان له عمل يعمله فتركه يوما واحدا كان ذلك خللا في عمله. وقال ثابت أصيب عبد الله ابن مطرف بمصيبة فرأيته أحسن شيء شارة وأطيبه ريحة، فذكرت له ما رأيت فقال تأمرني يا أبا محمد أن أستكين للشيطان وأريه أنه قد أصابني سوء؟ والله يا أبا محمد لو كانت لي الدنيا كلها ثم أخذها مني ثم سقاني شربة يوم القيامة ما رأيت الدنيا كلها ثمنا لتلك الشرب. ومما يخدح في الصبر إظهار المصيبة والتحدث بها، وكتمان المصيبة رأس الصبر. قال الحسن بن الصباح في مسنده حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا زافر بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة. وذكر أنه من بث فلم يصبر. وروي من وجه آخر عن الحسن يرفعه من البر كتمان المصائب وما صبر من بث، وهذا موضوع. ولما نزل في إحدى عيني عطاء الماء مكث 20 سنة لا يعلم به أهله، حتى جاء ابنه يوما من قبل عينه فعلم أن الشيخ قد أصيب لأنه لم يبصره وقد جاء إلى أبيه. ودخل رجل على داود الطائي في فراشه فرآه يرجف فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال له لا تعلم بهذا أحدا وقد أقعد قبل ذلك 4 أشهر لا يعلم بذلك أحد. وقال مغيرة شكى الأحنف إلى عمه وجع ضرسه فكرر ذلك عليه فقال ما تكرر علي؟ لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة فما شكوتها إلى أحد. المعروف أن ابن أخي الأحنف هو الذي شكى إلى الأحنف، وأن الأحنف هو الذي كان قد أصيب بعينه منذ 40 سنة ما شكى ذلك إلى أحد وما علم ذلك أحد من الخلق. ويضاد الصبر الهلع وهو الجزع عند ورود المصيبة والمنع عند ورود النعم. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وهذا تفسير الهلوع. قال الجوهري الهلع أفحش الجزع، وقد هلع بالكسر فهو هلع وهلوع. وفي الحديث شر ما في العبد شح هالع وجبن خالع، أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة وابن حبان والبيهقي وهو صحيح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله هنا أمران، أمر لفظي وأمر معنوي. فأما اللفظي فإنه وصف الشح بكونه هالعا والهالع صاحبه لا هو، وأكثر ما يسمى هلوعا ولا يقال هالع له فإنه لا يتعدى. ففيه وجهان، أحدهما أنه على النسب كقولهم ليل نائم وسر كاتم ونهار صائم ونوم عاصف، وكذلك شح هالع وجبن خالع، كله عند سيبويه على النسب، أي ذو كذا كما قالوا تامر أي ذو تمر ولابن أي ذو لبن. والثاني أن اللفظة غيرت عن بابها للازدواج مع خالع وله نظير، كما يقول هذا الولد عفريت نفريت فيأتي بذلك على سبيل المزاوجة وهو باب معروف عند اللغويين. فهذا هو اللفظي. وأما المعنوي فإن الشح والجبن أردى صفتين في العبد، ولا سيما إذا كان شحه هالعا أي ملق له في الهلع، وجبنه خالعا أي قد خلع الجبن قلبه من مكانه، فلا سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله ولا ببدنه كما يقال، لا طعنة ولا جفنة ولا يطرد ولا يشرد، بل قد قمعه وصغره وحقره ودساه الشح والخوف والطمع والفزع. وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع مثلا أظهر الاستجاعة وأسرع بها، وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية وأظهرها، وإذا أصابه القهر أظهر الاستكانة وباء بها سريعا، وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر الشكاية، وإذا بدا له مأخذ الطمع طار إليه سريعا، وإذا ظفر به أحله من نفسه محل الروح فلا احتمال ولا إفضال. وهذا كله من صغر النفس ودناءتها وتدسيسها في البدن وإخفائها وتحقيرها. والله تبارك وتعالى المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، ما احتج به الفقراء على الأغنياء من الأدلة التي أوردوها من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار في تفضيل الفقر على الغنى. فلما فرغ من ذكر ذلك رحمه الله تعالى عقد بابا في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، وذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما ذكر الأغنياء من ذلك، وكان الأغنياء في سياق حججهم على الفقراء في تفضيل الغنى على الفقر يأتون بكثير من الأدلة، فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله تبارك وتعالى من الفقر وقرنه بالكفر، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وذكر الأغنياء أنهم لا ينكرون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فقيرا ثم أغناه الله، وأن الله تبارك وتعالى فتح عليه وخوله ووسع عليه، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخر لأهله قوت السنة ويعطي العطايا التي لم يعطها أحد غيره، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، ومات عن فدك والنظير وأموال خصه الله تبارك وتعالى بها، فنزهه ربه سبحانه وتعالى عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة، وعوضه عما نزهه عنه بأشرف المال وأحله وأفضله، وهو ما أخذه بظل رمحه وقائم سيفه، وحصل ذلك من أعداء الله الذين كان مال الله بأيديهم ظلما وعدوانا، فإن المال إنما خلق ليستعان به على طاعة الله تبارك وتعالى، وهو بأيدي الكفار والفجار ظلما وعدوانا، فإذا رجع إلى أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق له. ولكن لم يكن غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأملاكهم، فإن غنى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عن الشيء، وغنى هؤلاء كان بالشيء، فإن غنى بني الدنيا إنما هو غنى بالشيء، وغناه صلى الله عليه وسلم عن الشيء.
وهو الغنى العالي، وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم، وهو صلى الله عليه وسلم إنما يتصرف في ملكه تصرف العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر السيد. اختلف الفقهاء في الفيء، هل كان ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا، على قولين وهما روايتان عن أحمد رحمه الله. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والتحقيق أن ملكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمال كان نوعا آخر من الملك، وهو ملك يتصرف فيه بالأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيما آتاه الله تبارك وتعالى من الملك بالأمر حسب ما أمره ربه تبارك وتعالى. وهذا الحديث الذي ذكره ابن القيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في صحيح: والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمر. وذلك من كمال مرتبة عبوديته صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك لم يورث صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد محض من كل وجه لربه عز وجل، والعبد لا مال له فيورث عنه. فجمع الله له سبحانه بين أعلى أنواع الغنى وأشرف أنواع الفقر، فكمل له مراتب الكمال، فليست إحدى الطائفتين بأحق به من الأخرى. يعني إذا احتج الفقراء بما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وحاله، احتج الأغنياء أيضا بما كان من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاله. إن الله تبارك وتعالى قد جمع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمال مرتبة العبودية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجمع الله رب العالمين سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم بين أعلى أنواع الغنى وأشرف أنواع الفقر، فكمل له مراتب الكمال، فليست إحدى الطائفتين الفقراء والأغنياء بأحق به من الأخرى. فكان صلى الله عليه وسلم في فقره أصبر خلق الله وأشكرهم، وكذلك في غناه، والله تعالى جعله قدوة للأغنياء والفقراء. وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرض عليه أن يجعل له الصفا أي جبل الصفا ذهبا، وخير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فجبيت إليه أموال جزيرة العرب واليمن، فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشيء، بل تحمل عيال المسلمين ودينهم، فقال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلي وعلي. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن حبان والدارقطني. فرفع الله سبحانه وتعالى قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقة، كما نزهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال الموروثة، بل أغناه عن سواه وأغنى قلبه كل الغنى، ووسع عليه غاية السعة فأنفق غاية الإنفاق، وأعطى أجل العطايا، ولا استأثر بالمال، ولا اتخذ منه عقارا ولا أرضا، ولا ترك شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة ولا دينارا ولا درهما. فإذا احتج الغني الشاكر بحاله صلى الله عليه وسلم لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعله، كما أن الفقير الصابر إذا احتج بحاله صلى الله عليه وسلم لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يصبر صبرا ويترك الدنيا اختيارا لا اضطرارا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وفى كل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقها وعبوديتها. وأيضا فإن الله سبحانه أغنى به الفقراء، فما نالت أمته الغنى إلا به صلى الله عليه وسلم، وأغنى الناس من صار غيره به غنيا صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي رباح اللخمي: كنت عند مسلمة ابن مخلد الأنصاري، وهو يومئذ على مصر، وعبد الله بن عمرو بن العاص جالس معه، فتمثل مسلمة ببيت من شعر أبي طالب، فقال: لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيد قد جاء بخير كثير. فقال عبد الله بن عمرو: ويومئذ قد كان سيدا كريما قد جاء بخير كثير. فقال مسلمة: ألم يقل الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ فقال عبد الله بن عمرو: أما اليتيم فقد كان يتيما من أبويه، وأما العيلة فكل ما كان بأيدي العرب إلى القلة. يقول: إن العرب كانت كلها مقلة حتى فتح الله عليه وعلى العرب الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا، ثم توفاه الله قبل أن يتلبس منها بشيء، ومضى وتركها وحذر منها ومن فتنتها. قال: وذلك معنى قوله: عائلا فأغنى. وأما قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فلم تكن الدنيا لترضيه، وهو لا يرضاها كلها لأمته، وهو يحذر منها وتعرض عليه فيأباها، وإنما هو ما يعطيه من الثواب، وما يفتح عليه وعلى أمته من ملك كسرى وقيصر ودخول الناس في الإسلام وظهور الدين، إذ كان ذلك محبته ورضاه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. وروى سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت ما هو مفتوح بعدي كفرا كفرا، فسرني ذلك، فنزلت والضحى والليل إذا سجى، إلى قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: أعطاني 1000 قصر من لؤلؤ ترابها المسك، في كل قصر ما ينبغي له. أخرجه البيهقي في الدلائل وهو ضعيف. قالوا: وقد ذكرتم من الزهد في الدنيا والتقلل منها، فالزهد فيها لا ينافي الغنى، بل زهد الغني أكمل من زهد الفقير، فإن الغني زهد عن قدرة، والفقير زهد عن عجز، وبينهما بعد بعيد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال غناه أزهد القلب، وكذلك إبراهيم الخليل كان كثير المال وهو أزهد الناس في الدنيا. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعته، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق بما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب في ثوابها لو أنها بقيت لك. أخرجه ابن ماجه أيضا والبيهقي في الشعب، وهو حديث ضعيف. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه 1000 دينار وهل يكون زاهدا؟ قال: نعم، بشرط ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. وقال بعض السلف: الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره. الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره، وهذا من أحسن الحدود، حقيقة مركبة من الصبر والشكر، فلا يستحق اسم الزاهد من لا يتصف بهما. فمن غلب شكره لما وسع عليه من الحلال وصبره لما عرض له من الحرام فهو الزاهد على الحقيقة. بخلاف من غلب الحلال شكره والحرام صبره فكان شكره وصبره مغلوبين، فإن هذا ليس بزاهد. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام، يعني شيخه ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: الزهد تركك ما لا ينفعك، والورع تركك ما يضرك. فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليدين منها. الزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليدين منها. ويقابله الشح والحرص، وهو ثلاثة أقسام: زهد في الحرام، وزهد في الشبهات والمكروهات، وزهد في الفضلات. فالزهد في الحرام فرض، والزهد في الشبهات والمكروهات فضل، والزهد في الفضلات متوسط بينهما بحسب درجة الشبهة، وإن قويت التحق بالأول وإلا فبالثالث، وقد يكون الثالث واجبا بمعنى أنه لا بد منه، وذلك لمن شمر إلى الله والدار الآخرة. فزهد الفضيلة يكون ضرورة، فإن إرادة الدنيا قادحة في إرادة الآخرة، ولا يصح للعبد مقام الإرادة حتى يفرض طلبه وإرادته ومطلوبه، يعني أن يوحد الطلب والإرادة والمطلوب، فلا يتقسم المطلوب ولا الطلب. زهد الفضيلة يكون ضرورة، فإن إرادة الدنيا قادحة في إرادة الآخرة، لأنهما ضرتان لا تجتمعان، ولا يصح للعبد مقام الإرادة حتى يفرض طلبه وإرادته ومطلوبه، فلا يتقسم المطلوب ولا الطلب. أما توحيد المطلوب فألا يتعلق طلبه وإرادته بغير الله وما يقرب إليه ويدني منه، فهذا توحيد المطلوب. وأما توحيده في الطلب فأن يستأصل الطلب والإرادة نوازع الشهوات وجواذب الهوى، وتسكن الإرادة في أقطار النفس فتملأها، فلا يدع فيها فضلا لغير الانجذاب إلى جانب الحق جل جلاله، فتتمحض الإرادة له، ومتى تمحضت كان الزهد لصاحبها ضرورة، فإنه يفرغه لعمارة وقته وجمع قلبه على ما هو بصدده وقطع مواد طمعه التي هي من أفسد شيء للقلب، بل أصل المعاصي والفساد والفجور كله من الطمع. فالزهد يقطع مواده، أي مواد الطمع، ويفرغ البال ويملأ القلب ويستحف الجوارح ويذهب الوحشة التي بين العبد وبين ربه، ويجلب الزهد الأنس بالله، ويقوي الرغبة في ثوابه إن ضعف عن الرغبة في قربه والدنو منه وذوق حلاوة معرفته ومحبته. فالزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، فإن كان زهده وفراغه من الدنيا قبوله في إرادة الله والدار الآخرة بحيث فرغ قلبه لله وجعل حرصه على التقرب إليه وشحه على وقته أن يضيع منه شيء في غير ما هو أرضى لله وأحب إليه، كان من أنعم الناس عيشا، وأقرهم عينا، وأطيبهم نفسا، وأفرحهم قلبا. فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل، والرغبة في الدنيا تطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. وتفوت الرغبة في الدنيا على العبد من النعم أضعاف ما يروم تحصيله بالرغبة في الدنيا. قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد يعني ابن مسلم عن إبراهيم يعني ابن ميسرة عن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، وإن الرغبة في الدنيا تطيل الهم والحزن. هذا أخرجه الإمام أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، والبيهقي في الشعب، وهو حديث ضعيف. وإنما تحصل الهموم والغموم والأحزان من جهتين: إحداهما الرغبة في الدنيا والحرص عليها، والثانية التقصير في أعمال البر والطاعة. قال عبد الله بن أحمد حدثني بيان بن الحكم قال حدثنا محمد بن حاتم عن بشر بن الحارث قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قصر العبد بالعمل ابتلاه الله عز وجل بالهم. أخرجه الإمام أحمد في الزهد وهو ضعيف جدا. وكما أن الرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة فهي أصل معاصي القلب. الرغبة في الدنيا أصل معاصي القلب من التسخط والحسد والكبر والفخر والخيلاء والتكاثر، وهذا كله من امتلاء القلب بها لا من كونها في اليد. وامتلاء القلب بالدنيا ينافي الشكر، ورأس الشكر تفريغ القلب منها، وبالله التوفيق. وامتداد المال كامتداد العمر والجاه، فخيركم في الدنيا من طال عمره وحسن عمله، فهكذا من امتد ماله وكثر به خيره، فنعم المرء وماله وجاهه، إما أن يرفعه درجات وإما أن يضعه درجات. وسر المسألة أن طريق الفقر والتقلل طريق سلامة مع الصبر، وطريق الغنى والسعة في الغالب طريق عطب، فإن اتقى الله في ماله ووصل به رحمه وأخرج منه حق الله، وليس مقصورا على الزكاة بل من حقه إشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج والمضطر، فطريقه طريق غنيمة وهي فوق السلام. فمثل صاحب الفقر كمثل مريض قد حبس بمرضه عن أغراضه، فهو يثاب على حسن صبره على حبسه. وأما الغني فخطره عظيم في جمعه وكسبه وصرفه، فإذا سلم كسبه وحسن أخذه من وجهه وصرفه في حقه كان أنفع له. فالفقير كالمتعبد المنقطع عن الناس، والغني المنفق في وجوه الخير كالمعين والمعلم والمجاهد. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم قرين الذي آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو أي صاحب المال أحد المحسودين اللذين لا ثالث لهما. والجهلة يغبطون المنقطع المتخلي المقصور النفع على نفسه، ويجعلونه أولى بالحسد من الغني المنفق والعالم المعلم. فإن قيل فأيهما أفضل؟ من يختار الغنى والتصدق والإنفاق في وجوه البر، أم من يختار الفقر والتقلل ليبعد عن الفتنة ويسلم من الآفة ويرفه قلبه على الاستعداد للآخرة فلا يشغله بالدنيا؟ أم من لا يختار لا هذا ولا ذاك بل يختار ما اختاره الله له فلا يعين باختياره واحدا من الأمرين، أيهما أفضل؟ الذي يختار الغنى والتصدق والإنفاق في وجوه البر، أم الذي يختار الفقر والتقلل ليبتعد عن الفتنة ويسلم من الآفة، أم من لا يختار لا هذا ولا ذاك بل يختار ما اختاره الله له فلا يعين باختياره واحدا من الأمرين؟ قيل هذا موضع اختلف فيه حال السلف الصالحين، فمنهم من اختار المال للجهاد به والإنفاق وصرفه في وجوه البر كعبد الرحمن بن عوف وغيره من مياسير الصحابة أي أغنيائهم. وكان قيس بن سعد يقول اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى. ومن السلف من اختار الفقر والتقلل كأبي ذر وجماعة من الصحابة معه، وهؤلاء نظروا إلى آفات الدنيا وخشوا الفتنة بها، وأولئك نظروا إلى مصالح الإنفاق وثمراته العاجلة والآجلة. والفرقة الثالثة لم تختر شيئا بل كان اختيارها ما اختاره الله لها، وكذلك اختيار طول البقاء في الدنيا لإقامة دين الله وعبادته. فطائفة اختارته وتمنت، وطائفة أحبت الموت ولقاء الله والراحة من الدنيا، وطائفة ثالثة لم تختر هذا ولا ذاك، بل اختارت ما يختاره الله لها، وكان اختيارهم معلقا بما يريده الله دون مراد معين منهم، وهي حال الصديق رضي الله عنه. فإنهم قالوا له في مرض موته: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد. أخرجه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية، وهو صحيح. والأولى حال موسى عليه السلام، فإنه لما جاءه ملك الموت لطمه ففقأ عينه، ولم يكن ذلك حبا منه للدنيا والعيش فيها، ولكن لينفذ أوامر ربه ويقيم دينه ويجاهد أعداءه. فكأنه قال لملك الموت: أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور، وأنا في تنفيذ أوامر ربي وإقامة دينه. فلما عرضت عليه الحياة الطويلة وعلم أن الموت بعدها، اختار ما اختاره الله له. وهذا معنى الحديث المتفق على صحته. وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإن ربه أرسل إليه يخبره، وكان أعلم الخلق بالله، فعلم أن ربه تبارك وتعالى يحب لقاءه ويختاره له، فاختار لقاء الله. ولو علم أن ربه يحب له البقاء في الدنيا لتنفيذ أوامره وإقامة دينه لما اختار غير ذلك. فكان اختياره صلى الله عليه وسلم تابعا لاختيار ربه عز وجل. فكما أنه لما خيره ربه عز وجل بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، اختار ما اختاره الله له. فكان اختياره في جميع أموره صلى الله عليه وسلم تابعا لاختيار الله له. ولهذا يوم الحديبية احتمل ما احتمل من تلك الحال في ذلك الوقت، ووفى هذا المقام حقه، ولم يثبت عليه من كل وجه إلا الصديق، فلم يكن له اختيار سوى ما اختاره الله له ولأصحابه من تلك الحال التي تقرر الأمر عليها. فكان راضيا بها مختارا لها، مشاهدا اختيار ربه لها، وهذا غاية العبودية. فشكر الله له ذلك، وجعل شكرانه ما بشره به في أول سورة الفتح، حتى هنأه الصحابة به وقالوا: هنيئا لك يا رسول الله. وحق له أن يهنأ بأعظم ما هنئ به بشر صلوات الله وسلامه عليه. ومما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلاه، وخصه بذروة سنامها. فإذا احتجت بحاله فرقة من فرق الأمة التي تعرفت تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها، أمكن الفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها أيضا. وتأمل هذا الموضع، فإنه عزيز نفيس، وهو مما فتح الله تبارك وتعالى به على هذا الإمام العلامة المجاهد بسنانه ولسانه وبنانه في سبيل الله رب العالمين. قال: فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف، احتج به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك. وإذا احتج به الزهاد والمتخلفون عن الدنيا على فضلهم، احتج به الداخلون في الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أمره. وإذا احتج به صلى الله عليه وسلم الفقير الصابر، احتج به صلى الله عليه وسلم الغني الشاكر. وإذا احتج به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحها، احتج به العارفون على فضل المعرفة. وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم، احتج به أرباب العز والقهر للمبطلين والغلظة عليهم والبطش بهم. وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة، احتج به أرباب الخلق الحسن والمزاح المباح الذي لا يخرج عن الحق وحسن العشرة للأهل والأصحاب. وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد والمغيب احتج به أصحاب المدارات والحياء والكرم أن يبادر الرجل بما يكرهه في وجهه. وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود احتج به الميسرون المسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته ويسرها وسهولتها. وإذا احتج به من صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه احتج به من راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث لصلاح الدنيا والدين معا. وإذا احتج به من لم يعلق قلبه بالأسباب ولا ركن إليها احتج به من قام بالأسباب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها. وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع احتج به من شبع وشكر ربه على الشبع. وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصفح والاحتمال احتج به من انتقم في مواضع الانتقام. وإذا احتج به من أعطى لله ووالى لله احتج به من منع لله وعادى لله. وإذا احتج به من لم يدخر شيئا لغد احتج به من يدخر لأهله قوت سنة. وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز الشعير والخل احتج به من يأكل اللذيذ الطيبة الشواء والحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه. وإذا احتج به من سرد الصوم احتج به من لم يسرد الفطر فكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. وإذا احتج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات احتج به من أحب أطيب ما في الدنيا وهو النساء والطيب. وإذا احتج به من ألان جانبه وخفض جناحه لنسائه احتج به صلى الله عليه وسلم من أدبهن وآلمهن وطلق وهجر وخيرهن. وإذا احتج به صلى الله عليه وسلم من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه احتج به صلى الله عليه وسلم من باشرها بنفسه فآجر واستأجر وباع واشترى واستسلف وأدان ورهن. وإذا احتج به من يجتنب النساء بالكلية في الحيض والصيام احتج به من يباشر امرأته وهي حائض بغير الوطن ومن يقبل امرأته وهو صائم. وإذا احتج به من رحم أهل المعاصي بالقدر احتج به من أقام عليهم حدود الله فقطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارب. وإذا احتج به من أرباب الحكم بالظاهر احتج به أرباب السياسة العادلة المبنية على القرائن الظاهرة، فإنه حبس في تهمة وعاقب في تهمة وأخبر عن نبي الله سليمان أنه عليه السلام حكم بالولد للمرأة بالقرينة الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري معلقا وموصولا وأخرجه مسلم رحمهما الله تعالى. وترجم أبو عبد الرحمن النسائي على الحديث ترجمتين، إحداهما قال التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعله ليستبين به الحق، ثم قال الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به. ويقصد الإمام بذلك الحديث المتفق على صحته الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين خرجتا ومع كل رضيعها فتركتا ولديهما فجاء الذئب فأكل أحدهما وتنازعتا في الباقي بعد الذي أخذ الذئب، فذهبتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى ولم يكن بولد لها. ثم لما خرج سليمان عليه السلام وعلم ذلك الحكم قال إني كنت أحكم بغير ذلك. والذي حكم به سليمان هو أنه قال سوف آتي بسكين وأشق الولد نصفين ثم أعطي كلا من المرأتين نصفا. فقالت الصغرى بل هو ولدها ولا تشقه فأعطه إياها. فتحركت في قلبها غريزة الأمومة فاعترفت بأنه ليس بولد لها، ومع ذلك لم يأخذ باعترافها. وذلك ما بوابه النسائي أبو عبد الرحمن الإمام الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به. وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه للمرأة التي حملت كتاب حاطب يعلم في الكتاب قريشا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خارج لفتح مكة، فأرسل الكتاب مع الضعينة، فقال لها علي لما أدركها ومن معه من الأصحاب لتخرجن الكتاب أو لأجددنك. فهذا أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه. وحد عمر رضي الله عنه في الزنا بالحبل وفي الخمر بالرائحة. وحكى الله سبحانه عن شاهد يوسف حكاية مقرر غير منكر أنه حكم بقرينة شق القميص من دبر على براءة يوسف عليه السلام. وقال صلى الله عليه وسلم لابن أبي الحقيق وقد زعم أن النفقة أذهبت كنز حيي بن أخطب العهد قريب والمال أكثر من ذلك، فاعتبر قرينتين دالتين على بقاء المال وعاقبه حتى أقر به. وهذا أصله في الصحيحين وأخرجه ابن حبان والبيهقي بإسناد صحيح. وجوز صلى الله عليه وسلم لأولياء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله يقتلونه به بناء على القرائن المرجحة صدقه. وشرع الله سبحانه رجم المرأة إذا شهد عليها زوجها في اللعان وأبت أن تلاعن للقرينة الظاهرة على صدق. وشريعته صلى الله عليه وسلم طافحة بذلك لمن تأملها، فالحكم بالقرائن الظاهرة من نفس شريعته. وما جاء به فهو حجة لقضاة الحق وولاة العدل، فما أنه حجة على قضاة السوء وولاة الجور، والله المستعان. والمقصود بهذا الفصل أنه ليس الفقراء الصابرون بأحق بالنبي المأمون من الأغنياء الشاكرين، وأحق الناس به صلى الله عليه وسلم أعلمهم بسنته وأتبعهم له وأكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم عقد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بابا في بيان الأمور المضادة للصبر والنافية له والقادحة فيه، فقال لما كان الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله، والقلب أي وحبس القلب عن التسخط والجوارح عن اللطف وشق الثياب ونحوها، كان ما يضاده واقعا على هذه الجملة. فمنه أي من الأمور المضادة للصبر والنافية له والقادحة فيه الشكوى إلى المخلوق. فإذا شكى العبد ربه إلى مخلوق مثله فقد شكى من يرحمه إلى من لا يرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. ولا تضاده أي لا تضاد الصبر الشكوى إلى الله، كما في شكاية يعقوب إلى الله مع قوله فصبر جميل. وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل إلى زوال ضرورة لم يقدح هذا الإخبار بالحال في الصبر. كإخبار المريض للطبيب بشكايته، وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله، وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان يرجو أن يكون فرجه على يديه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول: كيف تجدك؟ هذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح، وهذا استخبار منه واستعلام بحال المريض. وأما الأنين فهل يقدح في الصبر؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. قال أبو الحسين في التمام: أصحهما الكراه، لما روي عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض. وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم حتى الأنين في المرض. قال هؤلاء: وإن الأنين شكوى بلسان الحال فينافي الصبر. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: قال لي أبي في مرضه الذي توفي فيه: أخرج إلي كتاب عبد الله بن إدريس، فأخرجت الكتاب، فقال: أخرج أحاديث ليث بن أبي سليم، فأخرجت أحاديث ليث، فقال: قرأ علي أحاديث ليث. قال: قلت لطلحة: إن طاووس كان يكره الأنين في المرض، فما سمع له أنين حتى مات. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: فما سمعت أبي أن في مرضه ذلك إلى أن توفي رحمة الله عليه. والرواية الثانية عند أحمد أنه لا يكره الأنين في المرض ولا يقدح الأنين في الصبر. قال بكر بن محمد عن أبيه: سئل أحمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع، فقال: تعرف فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، حديث عائشة ورأساه. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمرض مرض الموت، وكان قد أمره الله رب العالمين أن يزور أهل البقيع وأن يستغفر لهم، فجاء فوجد عائشة شاكية رضي الله عنها تقول: ورأساه. قال: بل أنا ورأساه يا عائشة صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد في ذلك: يستحسنه. وقال المروذي: دخلت على أبي عبد الله والإمام أحمد وهو مريض، فسألته فتغرغرت عينه، وجعل يخبرني ما مر به في ليلته من العلة. فهذا هو القول الثاني، أن الأنين في المرض غير مكروه. والتحقيق أن الأنين على قسمين: أنين شكوى فيكره، وأنين استراحة وتفريج فلا يكره. الأنين في المرض على قسمين: أنين شكوى فيكره، وأنين استراحة وتفريج فلا يكره. وقد روي في أثر أن المريض إذا بدأ بحمد الله ثم أخبر بحاله لم يكن شكوى. وقال شقيق البلخي: من شكى من مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في قلبه حلاوة لطاعة الله أبد. والشكوى نوعان: شكوى بلسان القال، وشكوى بلسان الحال، ولعلها أعظمها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أنعم عليه أن يظهر نعمة الله عليه. وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو بخير، فهذا أمقة الخلق عند الله. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ابن يزيد قال: حدثنا كهمس عن عبد الله ابن شقيق قال: قال كعب الأحبار: إن من حسن العمل سبحة الحديث، ومن شر العمل التحديث. قيل لعبد الله: ما سبحة الحديث؟ قال: سبحان الله وبحمده في خلال الحديث. قيل: فما التحذيف؟ قال: يصبح الناس بخير، فيسألون ويسألون فيزعمون أنهم بشر. يصبح الناس بخير فيسألون فيزعمون أنهم بشر. ومما ينافي الصبر شق الثياب عند المصيبة، ولطم الوجه، والضرب بإحدى اليدين على الأخرى، وحلق الشعر، والدعاء بالويل. ولهذا برئ النبي صلى الله عليه وسلم ممن سلق وحلق وخرق. سلق أي رفع صوته عند المصيبة، وحلق رأسه وشق ثيابه. ولا ينافي ذلك البكاء والحزن. قال الله تعالى عن يعقوب: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال قتادة: كظيم على الحزن فلم يقل إلا خيرا. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من العين ومن القلب فمن الله والرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. هذا ضعيف، علي بن زيد ضعيف. وقال هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حبان ابن أبي جبلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بث، أي من شكى وبث الشكوى مما يجد لم يصبر. أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب ولا يصح. وقال خالد بن أبي عثمان: مات ابن لي فرآني سعيد بن جبير متقنعا فقال: إياك والتقنيع فإنه من الاستكانة. وقال بكر بن عبد الله المزني: كان يقال من الاستكانة الجلوس في البيت بعد المصيبة. وقال عبيد بن عمير: ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب، ولكن الجزع القول السيء والظن السيء. وسئل القاسم بن محمد عن الجزع فقال: القول السيء والظن السيء. ومات ابن لبعض قضاة البصرة فاجتمع إليه العلماء والفقهاء فتذاكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره، فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع. وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي: مات ابن لي نفيس فقلت لأمه: اتق الله واحتسبيه واصبري، فقالت: مصيبتي به أعظم من أن أفسدها بالجزع. وقال عبد الله بن المبارك: أتى رجل يزيد بن يزيد وهو يصلي وابنه في الموت، فقال: ابنك يقضي أن يموت وأنت تصلي؟ فقال: إن الرجل إذا كان له عمل يعمله فتركه يوما واحدا كان ذلك خللا في عمله. وقال ثابت: أصيب عبد الله ابن مطرف بمصيبة فرأيته أحسن شيء شارة وأطيبه ريحة، فذكرت له ما رأيت، فقال: تأمرني يا أبا محمد أن أستكين للشيطان وأريه أنه قد أصابني سوء؟ والله يا أبا محمد لو كانت لي الدنيا كلها ثم أخذها مني ثم سقاني شربة يوم القيامة ما رأيت الدنيا كلها ثمنا لتلك الشرب. ومما يخدح في الصبر إظهار المصيبة والتحدث بها، وكتمان المصيبة رأس الصبر. قال الحسن بن الصباح في مسنده: حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا زافر بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة. وذكر أنه من بث فلم يصبر. وروي من وجه آخر عن الحسن يرفعه: من البر كتمان المصائب وما صبر من بث. وهذا موضوع. ولما نزل في إحدى عيني عطاء الماء مكث 20 سنة لا يعلم به أهله، حتى جاء ابنه يوما من قبل عينه فعلم أن الشيخ قد أصيب، لأنه لم يبصره وقد جاء إلى أبيه. ودخل رجل على داود الطائي في فراشه فرآه يرجف، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له: لا تعلم بهذا أحدا، وقد أقعد قبل ذلك 4 أشهر لا يعلم بذلك أحد. وقال مغيرة: شكى الأحنف إلى عمه وجع ضرسه فكرر ذلك عليه، فقال: ما تكرر علي؟ لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة فما شكوتها إلى أحد. المعروف أن ابن أخي الأحنف هو الذي شكى إلى الأحنف، وأن الأحنف هو الذي كان قد أصيب بعينه منذ 40 سنة ما شكى ذلك إلى أحد وما علم ذلك أحد من الخلق. ويضاد الصبر الهلع، وهو الجزع عند ورود المصيبة والمنع عند ورود النعم. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وهذا تفسير الهلوع. قال الجوهري: الهلع أفحش الجزع، وقد هلع بالكسر فهو هلع وهلوع، وفي الحديث شر ما في العبد شح هالع وجبن خالع، أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة وابن حبان والبيهقي وهو صحيح. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هنا أمران، أمر لفظي وأمر معنوي. فأما اللفظي فإنه وصف الشح بكونه هالعا، والهالع صاحبه لا هو، وأكثر ما يسمى هلوعا ولا يقال هالع له، فإنه لا يتعدى. ففيه وجهان: أحدهما أنه على النسب كقولهم ليل نائم وسر كاتم ونهار صائم ونوم عاصف، وكذلك شح هالع وجبن خالع، كله عند سيبويه على النسب، أي ذو كذا، كما قالوا تامر أي ذو تمر، ولابن أي ذو لبن. والثاني أن اللفظة غيرت عن بابها للازدواج مع خالع وله نظير، كما يقول هذا الولد عفريت النفريت، فيأتي بذلك على سبيل المزاوجة، وهو باب معروف عند اللغويين. فهذا هو اللفظي. وأما المعنوي فإن الشح والجبن أردى صفتين في العبد، ولا سيما إذا كان شحه هالعا أي ملق له في الهلع، وجبنه خالعا أي قد خلع الجبن قلبه من مكانه، فلا سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله ولا ببدنه كما يقال، لا طعنة ولا جفنة ولا يطرد ولا يشرد، بل قد قمعه وصغره وحقره ودساه الشح والخوف والطمع والفزع. وإذا أردت معرفة الهلوع فهو الذي إذا أصابه الجوع مثلا أظهر الاستجاعة وأسرع بها، وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية وأظهرها، وإذا أصابه القهر أظهر الاستكانة وباء بها سريعا، وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر الشكاية، وإذا بدا له مأخذ الطمع طار إليه سريعا، وإذا ظفر به أحله من نفسه محل الروح، فلا احتمال ولا إفضال. وهذا كله من صغر النفس ودناءتها وتدسيسها في البدن وإخفائها وتحقيرها، والله تبارك وتعالى المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.